بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يسر تسجيلات الآثار الإسلامية بجدة أن تقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمن لقاءات الشباب مع العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني كان هذا اللقاء وهذا النقاش ليلة الخميس 14 من شهر جماد الآخرة لعام 1400 ونحن لما فيه من الفائدة والعلم النافع نسأل الله تعالى أن يجعله زادا لإخواننا المستمعين.
السفر وخدمة من عذاب، هذا ما في إشكال، لكن هذا لا يصح دليلا. وما ارتفع لزيادة يوم القيامة التي ذكرناها؟ نسيتها. إذا كيف تجمع؟ وهل علمت في الشرع تألما يوم القيامة دون عذاب؟
الجنة
في الجنة على ساعة الدنيا الله تعالى. أولا التحصل غير الهزم وغير الألم. بعدين هذا الحديث أنا الآن لا أستحضر، أنت تستحضر أنه صحيح؟ صحيح التحصل يعني. أنا في نفسي منه شيء الآن.
حضرني قول عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لأمه إن مشاك لا يضرها خلفها بعد ضبطها.
صحيح.
يعني الميت لا يحس بالشيء الذي كما تفضلتم الأدلة
وغيرها. نحن رجعنا عن هذا المعروف سبقك بها عكاشة.
أما مسألة عدم قراءة المقدمين، ما اقتنعنا أنه لا يجب، إذا جهر الإمام فلا يجب على المقدمين قراءة الفاتحة على أدلة.
نعم، هو يعني لا بأس من ذلك، لأنه إذا كان من قبلنا أو أعلم منا وأتقى لربنا اختلفوا فنحن أولى أن نختلف، لكن هم اختلفوا ولم يتفرقوا فنحن سنظل معهم لا نتفرق إن شاء الله. لكن اليوم كنا مع أحد المشايخ هنا مجتمعين فذكرنا هذه القضية وقلنا يجب أن نجمع بين خصلتين اثنتين كانت من خصائل الحسنة عند سلفنا الصالح. إحداهما أنهم كانوا لا يقلدون، وكل منهم من أهل العلم طبعا يفتي بما ترجح لديه من علم، والعامة الذين كما يقول الفقهاء لا مذهب لهم وإنما مذهبهم مذهب مفتيهم كانوا لا يتعصبون لأبو بكر أو لعمر، فليس هناك مذهب بكري ولا عمري ولا عثمان ولا علوي، فنحن يجب علينا هكذا علماء وطلاب علم وعوام أن يكونوا على هذا الخط. ثم مع اختلافهم لم يتفرقوا، كانت صلاتهم واحدة وجماعتهم واحدة وجمعتهم واحدة وإلى آخره، بينما المذاهب المتبعة اليوم من الناس قد فرقتهم طرائق شتى. فإذا إذا ما اقتنعنا لا بأس من ذلك، لكن نريد أن نسمع نحن الشبهة التي منعتكم من الاقتناع، لعلنا نحن نقتنع بما عندكم.
وبناء عليها أو بنى على هذه الروايات العلامة الشيخ عبد الرحمن المبارك سوري رحمه الله صاحب التحفظ الأسودي كتاب له في هذه المسألة اسمه تحقيق الكلام بلغة أردو، وأنا ترجمت وحققت هذا الكتاب لكن ما قدر لي أن أضيف. فوصل الشيخ إلى نتيجة بعد ذكر الروايات أنه يجب على الإمام أو يجب على المأموم أن يقرأ مع الإمام، وهذا خصوصية لسورة الفاتحة. وأيضا ذكر كما تفضلتم في الإجابة أنه لا تشرع سكتة خاصة لهذه مما اعتاد بعض الناس. فروايات من أهم أوضحها أن النبي صلى الله عليه وسلم فرغ من بعض الصلوات التي يجهر أو تجهر فيها القراءة، قال لعلكم تقرؤون، وفي رواية المالي اختلج في قراءته لعلكم تقرؤون خلفي أو خلف إمامكم، قالوا نعم نهد هدا، وفي رواية أخرى نعم، فقال النبي لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة إلا بأم القرآن، وفي رواية أخرى كانت هذه الصلاة صلاة الفجر. والرواية في جزء القراء وإسنادها بما نعرف أنه صحيح، فهذه الرواية صريحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم خلجوه في قراءته التي يجهر صلاته التي تجهر فيها القراءة، ثم استثنى في هذه الصلاة فقط قال فإن إلا بفاتحة الكتاب. فالحال يدل على أنه يجب أن يقرأ الإمام والمأموم كلهم الفاتحة ولو في الجاهلية. هذه أكبر شبهة التي تعترض في المسألة.
يعجبني منك فضيلة الشيخ أنك سميت حجتك شبهة، وهذا يسهل علينا ردها، أما لو كانت حجة فصعب علينا ردها. عندي بعض الملاحظات حول ما ذكرته أنا أعرضها عليك. أولا تصحيح هذه الرواية فيها نظر، وتصحيح هذه الرواية سلك المصحح مسلك إغضاء النظر أو البصر عن عنة وقع فيها. أنت ذاكرها في ابن إسحاق وفي فوق مكحول الشام صاحبنا ابن بلدنا، هذا مكحول منسوب إلى التدليس، هذا من جهة. من جهة أخرى يروي هو مكحول يروي عن عبادة بن الصامت الحديث عن عبادة، فهو إذا عنعن تكون روايته يعني أقل ما يقال فيها في موضع البحث والنور لأنه قد نسب إلى التدليس. ثم في بعض الروايات ومن طريق ابن إسحاق الذي سميته يسمي رجلا بينه وبين شيخه، وهذا الرجل مجهول. فإذا الحديث هذا فيه نظر في ثبوته عن الرسول عليه السلام بهذه القصة. أما أصل الحديث فقد سمعتم لا صلاة لمن لم يقرأ بهذا الكتاب وهو متفق عليه. هذا شيء. والشيء الثاني، إذا فرضنا صحة الحديث وغضضنا الطرف عن العلة التي ذكرناها، فالاستدلال بالحديث على الوجوب فيه نظر كبير، لأنك ترى معي بأن الحديث يقول لا تفعل وهذا نهي، ثم استثنى من النهي إلا بفاتحة الكتاب، والاستثناء من النهي لا يقتضي الوجوب. لا تفعل كذا إلا كذا، فهذا استثناء من النهي يفيد الجواز ولا يفيد الوجوب. كما في الآية إذا كنتم تذكرونها، لأن حظي لا يساعدني إلا بموضع الاستشهاد، تذكرون ما قبل قوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاة، تذكرون ما قبلها؟ أحسن، أيوة. هنا إلا لا تتخذوا، نهي إلا يفيد إيش؟ الجواز، ما يفيد الوجود، فالحديث جاء على الميزان تماما، لا تفعلوا لا تقرأوا مطلقا إلا بشهادة الكتاب، فهذا كهذا تماما. ويؤكد أن هذا الاستثناء لا يفيد الوجوب رواية في مسند الإمام أحمد بسند صحيح يقول فيها فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم، إلا أن يقرأ أحدكم، هذا معناه تجويد مرجوح، يعني كما يقولون في بعض البلاد ما عليش إذا قرأت الفاتحة، فمن أين نأخذ الوجوب في صورة اقتداء المقتدي بالإمام الذي يجهر بالفاتحة؟
فإنه لا ثلاثة إلى آخره، هل له اعتبار كبير؟ فإنه لا ثلاثة ولا
ثلاثة، صحيح التعليل في ذلك، لكن بارك الله فيك التعليل مربوط بالاستثناء، فإن كان الاستثناء يقتضي الوجوب وليس الأمر كذلك فالتعليل في بابه، وإن كان الاستثناء هنا كما هو الراجح عندنا لا يقتضي الوجوب وإنما تعليل يقتضي استثناء هذا الأمر، أي قراءة الفاتحة من إيه؟ من النهي، لا تفعلوا إلا أن تقرأوا الفاتحة الكتاب، فإنه لا قراءة لمن لم يقرأ، فهذه الجملة تعليلية للاستثناء وما تضمنه من حكم، فإن كان هذا الحكم واجبا فهو تأكيد الوجوب ربطا بالأصل، فإنه لا صلاة لمن يقرأ في هذا الكتاب، وإن كان لا يفيد الوجوب وإنما الجواز، والجواز المرجوح كما أفادتها أو أفادته الرواية الأخرى إلا أن يقرأ أهلكم في هذا الكتاب، هذا شيء يتعلق بالحديث. هناك شيء يتعلق بالنظر الفقهي، الذين يذهبون إلى وجوب قراءة الفاتحة إيجابا مطلقا حتى في الصلاة الجهرية يقولون من جاء وقد أدرك الإمام راكعا ثم ركع فلا تحتسب له هذه ركعة، ليس كذلك؟ طيب هذا الفهم ناتج من ذاك الفهم، فإن ثبت أن هذا الفهم خطأ ثبت أن ذاك الفهم خطأ أيضا.
يعني قد يقال بأن هذه خصوصية في حالة خاصة، إذا أدرك الإمام، ومن أدرك الإمام فقد أدرك الركوع في حالة خاصة فقط، لكن الذي استطاع مثل ما مثلا مسائل كثيرة
يعني قبل ماذا تعنون بالحاجة خاصة؟
نقصد من هذا أنه قد يكون هذه حالة خاصة، إذا جاء الإمام في حالة الركوع فليركع معه ويحسب هذه الركعة في حالة خاصة فقط لأجل هذا الحديث الخاص على طريقة أهل الحديث في الجمع بين الحديثين. وأما في إذا قدر أن يقرأ ثم فرط ولم يقرأ ففي هذه الحالة نقرأ عليه قوله صلى الله عليه وسلم لا ثلاثة من لم يقرأ الفاتحة في الكتاب، لأنه تمكن ولم يقرأ، لكن ما دام لم يتمكن وأدرك الإمام في حالة الركوع فهذه حالة خاصة يحتسب هذه الركعة لأنه أدرك الإمام فقد أدرك الركوع في حالة خاصة. وما معرفتنا بالخلاف في المسألة، هناك بعض العلماء يرجحون رواية لا ثلاثة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، وأتذكر في علماء أهل الحديث في الهند خلاف كبير في هذه المسألة، أكثرهم لا يحتسبون هذه الركعة لأن رواية لا ثلاثة أرجح من رواية من أدرك الإمام فقد أدرك الركوع، ألا ما نعرف في تحقيق علماء أهل الهند. نعم،
أنا كنت يعني أريد أن أفهم الشيء الذي شرحته الآن، الحالة تعني يعني حالة من أدرك الإمام راكعا مستثنى من عموم قول عليه السلام لا صلاة لمن قرأ أكذلك؟
طيب
ولماذا لا نوجد حالة أخرى أيضا تكون مستثناة من عموم قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بهذا الكتاب؟ بدليل أن الذي يسمع قراءة الإمام عليه وظيفة بنص القرآن وبنص السنة. القرآن معروف، فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فإذا هذا أنا أرى أنه لا يصح أن يقال يستطيع، لأنه شرعا لا يستطيع، لأنه مأمور بأداء هذه الوظيفة فاستمعوا له وأنصتوا. فإذا هذا أيضا حال أخرى تستثنى من عموم قول عليه السلام لا صلاة لمن لم يقرأ بهذا الكتاب. ثم تأتي قضايا أخرى تخدج في استدلال بهذا العموم. إذا دخل الداخل إلى المسجد والإمام بدأ يقرأ بعد الفاتحة، فالذين يقولون بوجوب القراءة على هذا الإطلاق ولو تسامحوا معنا بذاك الاستثناء الوحيد يقولون لابد له من إقراء فاتحة الكتاب. نعم. الآن ما الذي سيقع؟ الإمام يقول غير المغضوب عليهم، يأتي والإمام يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هو لا يستطيع أن يقول أن ينفذ قول الرسول عليه السلام إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أدى ذلك الفرع الفقهي إلى إضاعة تطبيق أمر النووي، ويترتب من وراء التطبيق ما شاء الله من فائدة، وهو أن يغفر الله له ذنبه. يعني تتنافر بقية الأحكام مع الأخذ بعموم قوله عليه السلام في كل حالة إلا في حالة الذي أدرك الإمام راكعا. ثم كما شرعت أقول حب أنه جاء والإمام يقرأ بعد الفاتحة، كيف يتمكن هذا الذي اقتدى بالإمام وهو مشغول بقراءة نفسه للفاتحة، كيف يتمكن بحفظ ما يقرأه الرسول عليه السلام؟ نحن نعلم مثلا عن تلك المرأة الفاضلة التي قالت إنها حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة قاف وهو يقرأ بها في صلاة الفجر. أنا لا أتصور لو كان مذهبها مذهب من يقول أنه لابد أن تقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ جهرا. يعني يجد الإنسان مضطرا لإلحاق استثناء آخر بالإثناء السابق. فلا جرم أن إمام السنة الإمام أحمد رحمه الله كان مع هذا المذهب، لأنه به تجمع الرواية الأخرى. ولا شك أنك على ذكر من الحديث الذي جاء من طريقين اثنين، أحدهما من طريق أبي هريرة والآخر من طريق أبي موسى، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. فنحن نفهم من هذا الحديث فقها رائعا في زعمي، وهو أن وظيفة المقتدي هو الإنصات والإسلام، وبخاصة إذا كان الإمام يقرأ شيئا غير محفوظ عند عامة الناس. كل المصلين يحفظون الحمد لله الفاتحة، أما ما بعد الفاتحة فالقليل من يحفظ، ربما يحفظ صور خصال مثل قل والله أحد ناطنا أكبر إلى آخره. فالمصلون بحاجة إلى أن ينصتوا بعد قراءة الفاتحة تماما. وأخيرا ماذا يقال؟ هو يقول الحمد لله رب العالمين، أنت تقول الحمد لله رب العالمين. طيب وإذا كان هو يقرأ المذهب ابن العربي هذا النكرة أنه من قرأ سورة الفاتحة بنفس واحد كتب الله له أجل الأنبياء والرسل والملائكة وهو إلى آخره. في بعض الأئمة اليوم ليس تطبيقا لهذا الحديث، ربما ما عندهم خبره، لكن استعجالا في الأمر يبدأ يقرأ الفاتحة بنفس واحد. متى تقرأ أنت الفاتحة؟ فلا لا يعني يستقيم في الذهن ذهن العالم المتفقه في قوله تعالى فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأبصتوا. الإمام يقرأ وأنا أقرأ، هو يقرأ وأنا أقرأ. لذلك إذا سمعت لي جاءوا ببدعة السكتة، لأنهم هم الذين يصرون على القول بوجوب القراءة وراء الإمام في الجهرية، ما هضموا أن يقرأ المؤتم والإمام يجهر، لذلك قالوا للإمام اسكت اسكت لكي يتمكن القارئ من القراءة. هذا ما عندي، تفضل.
الحديث أولا الآية إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا عامة، لا شك الآية عامة ومفهومها عاما، ونحن نؤمن بأن الأحاديث الصحيحة وكما تفضلتم وهو طريقكم أن الأحاديث لا تخالف الآية، ولنا نظائر كثيرة في آيات تدل على العموم خصصتها السنة، وعلى قول بعض العلماء أن السنة تنسق حتى عموم الآيات على طريقة أهل الحديث الذي نريد أن نعرف. أما إذا كان على طريقة الفقهاء وخاصة الفقهاء الحنفية فلهم فيه يعني كلام كثير وخبر الواحد لا يخصص به ولا إلى آخره. فلذلك نقول الآية إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون هذه عامة، وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، والروايات الأخرى التي منها حديث اختلاج وله شواهد كثيرة فيما نتذكر ذكره البخاري رحمه الله في جزء القراءة وثبته. أي المسألة للوجوب، لأن لا صلاة هذه لا لنفي الجنس لغة، نحن نفهم من العموم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب نفي جنس الصلاة، نفي جنس
الصلاة. يعني تخصيص القرآن بالسنة أمر مسلم، وهو منهج أهل السنة وأهل الحديث ونحن معهم. لكن ماذا تقولون إذا تعارض نصان عمومان، أحدهما آية في القرآن والآخر حديث عن الرسول عليه السلام، فهل نخصص الآية بالحديث أم نخصص الحديث بالقرآن؟ هذه واحدة. والأخرى إذا تعارض عمومان أحدهما مخصص والآخر غير مخصص، فأيهما يسلط على الآخر، العام المطلق غير مخصص أم العام المخصص يسلط على العام المطلق؟
العام المخصص لا شك أنه يكون مرجوح من الذي لم يخصص وبقي على عمومه وإطلاقه، لكن الآية هنا هذه كلها في كل حال إذا ذهبنا في استدلال نرى منه استدلال الفقهاء المتأخرين نشم من قولكم هذا الاستدلال.
نعم أنت حتى الآن على خلاف عادتك، لأن سألتك أنت ماذا تقول؟ دعنا من الفقهاء المتقدمين والمتأخرين، قلت بارك الله فيك وأعيد ما قلت، إذا تعارض عامان أحدهما عام مطلق والآخر عام مخصص، فأي العامين يسلط على الآخر؟ أنت أجبت بالصواب. طيب فلنبقى إلى هذه النقطة.
تطبق الآية والأحاديث عليك.
نعم
تطبق على هذا العموم والخصوص الآية والحديث.
طيب الآن أي العامين هنا عام مطلق لم يخصص وعام مخصص، الآية أم الحديث؟
ما يبدو لي أن الحديث مخصص، إنما هو مخصص.
أنت خصصت وآلها.
هذا كلام عام
كقاعدة
عامة،
لا لا.
لكن الحديث هنا مخصص وليس
مخصصا. لا أنا أقول بذكر بنتها ما قلت إنه هذا يستثنى من لا صلاة، إذن دخل تخصيص على هذا النص العام. فأنت تذكر جيدا قلت لك لماذا لا نلحق مخصصات أخرى، فأبيت علي لأنه ما كان عندنا وصول إلى هذه النقطة. الآن أنت تخصص الآية العامة التي لم يدخلها تقصير بالحديث العام الذي دخله التقصير. والقاعدة أنت معي فيها أن العام المطلق أقوى من العام المخصص، فإذا يجب أن نعكس وأن نكون نخصص الحديث بالآية ولا عكس. بمعنى إذا قلنا أن الحديث مخصص للآية يكون معنى الآية على النحو الذي ذكرته أنا في المحاضرة بالنسبة لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخره، بالنسبة للاستثناء الثابت في السنة، فقلنا حرمت عليكم الميتة إلا ميتة السمك والدم إلا الكبد والطحال. كذلك هنا حسب رأيكم نقول فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له إلا الفاتحة في الصلاة الجارية، أليس هكذا باب إعمال العام مع الخاص؟ إذا نحن عكسنا الموضوع للسبب الذي ذكرناه آنفا، وهو أن الآية عمومها غير مخصص ولو بجزئية واحدة، والحديث مخصص.